أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شخصت.
نعم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله، وذكر مالك أيضا عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض عن الطيب، فنهاه سالم وأرخص له خارجة بن زيد بن ثابت. قال أبو عمر، لم يختلف عن خارجة فيما حكاه عنه مالك في موطئه، واختلف عن سالم. فروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله، وربما قال عن أبيه وربما لم يقل. قال عمر، إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب. قال إسماعيل بن إسحاق، جاء عن عائشة، أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله بعد أن رمى الجمرة وقبل أن يطوف. قال سالم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. قال أبو عمر، راعى مالك الخلاف في هذه المسألة، فلم يرى بعد رمي الجمار الفدية وقبل الإفاضة. قال أبو ثابت، قلت لابن القاسم، أكان مالك يكره أن يتطيب إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يفيض؟ قال نعم. قلت، فإن فعل أترى عليه الفدية؟ قال، لا أرى عليه شيئا لما جاء في ذلك. قال مالك، لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم وقبل أن يفيض بالزيت
نعم
والباني غير المطيب مما لا ريح له. صحيح شيخنا؟
تصح المطيب والمطيب.
والمطيب، نعم أحسن الله. البان صحيح؟
نعم.
نعم. قال والفرق في التطيب، قال والفرق في التطيب بين الجاهل والعاقل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي وقد أحرم وعليه خلوق بنزع الجبة وغسل الصفرة، ولم يأمره بفدية، ولو كانت عليه فدية لأمره بها كما أمره بنزع الجبة. وفي هذه القصة
والعاقد
رد. نعم شيخ.
والعاقد قال والفرق في التطيب بين الجاهل والمقابلة تقتضي العالم، صحيح؟
نعم، هل ممكن يقصد يعني من عقد العزم يعني؟
طيب، مقابله ليس الجاهل يعني.
نعم نعم
ده العامد يا شيخ.
العامد.
والعامد، صحيح؟
نعم
نعم
صحيح، والعامد. نعم
نعم نعم
نعم
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير يا دكتور.
جزاكم
الله.
نعم.
قال والفرق في التطيب بين الجاهل والعامد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي وقد أحرم وعليه خلوق بنزع الجبة وغسل الصفرة، ولم يأمره بفدية، ولو كانت عليه فدية لأمره بها كما أمره بنزع الجبة. وفي هذه القصة رد على من زعم.
وسحبوا هذا الحكم على المترفه، كل أنواع الترفه بقى. قالوا فرق بين الناس والعامد، فالناس ليس عليه شيء. نعم.
نعم. نعم. قال وفي هذه القصة رد على من زعم من العلماء أن الرجل إذا أحرم وكان عليه قميص كان له أن يشقه، وقالوا لا ينبغي أن ينزعه كما ينزع الحلال قميصه، لأنه إذا فعل ذلك غطى رأسه، وذلك لا يجوز له، فلذلك أمر بشقه. وممن قال بذلك الحسن والشعبي والنخعي وأبو قلابة وسعيد بن جبير على اختلاف عنهم، وحجتهم ما رواه عبد الرزاق عن داود بن قيس عن عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة أنه سمع سمع ابني جابر بن عبد الله يحدثان عن أبيهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه شق قميصه حتى خرج منه فقيل له فقال واعدتهم يقلدون هدي اليوم فنسيت. ورواه أسد بن موسى عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عطاء بن عبد الملك عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فلبثت قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي. وكان بعث ببدنه وأقام بالمدينة وكان بعث ببدنه وأقام بالمدينة. وقال جمهور فقهاء الأمصار ليس على من نسي فأحرم وعليه قميصه أن يخرقه ولا يشقه، وهو قول عطاء وطاووس، وبه قال مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والثوري وسائر فقهاء الأمصار أصحاب الرأي والآثار. واحتجوا بحديث يعلى بن أمية في قصة الأعرابي الذي أحرم وعليه جبة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزعها. ولا خلاف بين أهل الحديث أنه حديث صحيح، وحديث جابر الذي يرويه عبد الرحمن بن عطاء ضعيف لا يحتج به، وهو مردود أيضا بحديث عائشة أنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي. وإن كان جماعة من العلماء قالوا إذا أشعر هديه أو قلده فقد أحرم، وقال آخرون إذا كان يريد بذلك الإحرام. قال أبو عمر ليس نزع القميص بمنزلة اللباس، لأن المحرم لو حمل على رأسه شيئا لم يعد ذلك كلباس القلنسوة، وكذلك من تردى بإزار أو جربه بدنه لم يحكم له بحكم لباس المخيط. وهذا يدل
أو لم يعد ذلك كلباس القلنسوة، يعني ليس سواء حمل الشيء على الرأس لا يساوي ستر الرأس بإيه؟ بساتر خاص به.
نعم أحسن الله إليك. قال وقوله اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك صح شيخنا؟
أو في حجتك كلاهما يعني.
نعم. وقوله اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، فإنما أراد من غسل الطيب ونزع المخيط، وهذا أوضح من أن يتكلم فيه. وأما قول مالك في آخر الباب عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم، فقال أما ما تمسه النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم، وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم. قال أبو عمر اختلف العلماء في هذه المسألة.
لكن قبل وكذلك من تردى بإزار أو إيه؟ فقرة 43. يعني وقفت مع الكلمة ليس لها معنى. وكذلك من تردى بإزار أظن الله أعلم أو جلل به بدنه. يعني جعل الإزار رداء، هذا المقصود بتردى، أو جلل به يعني غطى به وجلل به لف به بدنه، لأني جربه هذه ليس لها معنى.
نعم. جزاكم الله خيرا.
جزاكم مسلم.
قال وهذا يدل أنه إنما هو نهي عن لباس القلنسوة بالإحرام اللباس المعهود، وعن لباس الرجل القميص اللباس المعهود، وأن النهي إنما وقع في ذلك وقصد به إلى من تعمد فعل ما نهي عنه في إحرامه من اللباس المعهود في حال إحلاله. ذكرنا. نعم. وقوله اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، فإنما أراد من غسل الطيب ونزع المخيط، وهذا أوضح من أن يتكلم فيه. وأما
نعم
قول مالك في آخر الباب عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم؟ فقال أما ما تمسه النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم، وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم. قال أبو عمر اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال مالك إن المحرم لا يمس طيبا. فجملة قول مالك أن المحرم لا يمس طيبا ولا يشمه ولا يصحب من يجد منه ريح طيب ولا يجلس إلى العطارين. قال مالك وأرى أن يقام العطار من بين الصفا والمروة، وألا تخلق أو نخلق
تخلق الكعبة، تخلق
خلق
يعني تطيب يعني.
نعم وألا تخلق الكعبة. ومذهبه أن من مس طيبا وانتفع به ابتدأ. قال مالك ولا بأس أن يأكل المحرم الخبيص والطعام الذي طبخت زعفرانته النار. قال أبو حنيفة صح ابن
زعفرانته ولا زعفرانته؟ آه زعفرانته، نعم جزاكم الله خير.
النار نعم
نعم
جزاكم الله خير. قال أبو حنيفة يكره للمحرم مس الطيب وشم الريحان، فإن شم الطيب فلا فدية عليه تعلق بيده منه شيء أم لا، ولا بأس أن يأكل المحرم عنده الخبيص والطعام الذي طبخت زعفرانته النار كقول مالك. وقال الشافعي والأوزاعي لا بأس أن يشم المحرم الطيب وأن يجلس إلى العطارين. وللشافعي أقاويل فيما مسته النار من الزعفران في الخبيص والطعام، أحدها مثل قول مالك، والآخر إن كان يصبغ اللسان فعليه الفدية، ذكره المزني عنه. وقال في الأم والمختصر إن وجد له ريح أو لون أو طعم فعليه الفدية، وإن لم يكن إلا اللون وحده فلا فدية فيه بمنزلة العصفر إذا غسل. قال أبو عمر روي عن عطاء ومجاهد والأسود بن يزيد ونافع مولى بن عمر وسعيد بن جبير وجابر بن زيد وإبراهيم النخعي أنهم كانوا يرخصون في الخبيص والجوارشنات الأصفر إذا مسته النار للمحرم. الجوارشنات
نوع من أنواع المهضمات كانوا يأكلونه،
نعم
كما قالوا لابن عمر نجعل لك جوارش، قال وما جوارش؟ فوصفوا له أنها يعني تفتح الشهية للطعام.
قال وعن عطاء في الجوارش نات والخبيص إذا لم يجد طعمه ولا ريحه فلا بأس به. وذكره عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كره للمحرم طعام فيه زعفران. قال رحمه الله باب مواقيت الإهلال. ذكر فيه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وعن نافع أن عبد الله بن عمر أهل من الفرع. وعن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر أهل من إلياء. وذكر أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من الجعرانة بعمرة. قال أبو عمر أما قول ابن عمر
يعني من بيت المقدس،
نعم
وهذا يستدل به على الإحرام من قبل الميقات.
نعم جزاكم الله خيرا. نعم. قال أبو عمر أما قول ابن عمر بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم، فمرسل الصاحب عن الصاحب هو عندهم كالمسند سواء في وجوب الحجة به. وقد روى ابن عباس في هذا ما هو أكمل معنى من حديث ابن عمر. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن هادية قال حدثنا أحمد بن شعيب. صحيح شيخنا محمد بن هدية
ابن شعيب هنا اللي هو الإمام النسائي يعني. نعم سيدنا
محمد بن هدية صحيح
أظن هكذا. نعم
قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بالحليفة ولأهل الشام بالجحفة ولأهل نجد القرنة ولأهل اليمن يلملم قال وهن لهم ولمن أتى عليهن ممن سواهم ممن أراد الحج والعمرة قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ قال وكذلك أهل مكة يهلون منها. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس مثله. قال أبو عمر أجمع أهل العلم بالعراق والحجاز على القول بهذه الأحاديث واستعمالها لا يخالفون شيئا منها وأنها مواقيت لأهلها في الإحرام بالحج منها ولكل من أتى عليها من غير أهلها ممن أراد حجا أو عمرة إلا أنهم اختلفوا في ميقات أهل العراق وفي من وقته لهم. فقال مالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابهم ميقات أهل العراق من ناحية المشرق كلها ذات عرق وهو قول سائر العلماء. وزاد الثوري إن أهلوا من العقيق فهو أحب إلينا. وقال جابر بن زيد أبو الشعثاء وطائفة معه لم يوقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل العراق وقته. وذكر الطبري قال حدثنا ابن دثار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه كان يقول لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق وقتا وإنما أخذ الناس حيال قرن ذات عرق. وقال جابر وعائشة وغيرهما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق. وقال الطائفة عمر بن الخطاب هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق لأن العراق في زمانه افتتحت ولم تكن العراق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات إسلام. ذكر الطبري قال حدثنا عصام بن رواد ابن الجراح أنه قال حدثني أبي قال حدثني عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لما وقت قرن لأهل نجد قال عمر مهل أهل العراق ذات عرق فاختلفوا في القياس فقال بعضهم ذات عرق وقال بعضهم بطن العقيق. قال ابن عمر فقاس الناس ذلك. وقال آخرون هذه غفلة من قائل هذا القول بل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق بالعقيق كما وقت لأهل الشام الجحفة والشام كلها يومئذ ذات كفر كما كانت العراق يومئذ ذات كفر فوقت لأهل النواحي لأنه علم أنه سيفتح الله على أمته الشام والعراق وغيرهما من البلدان وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مديها ودينارها بمعنى ستمنع. وقال عليه الصلاة والسلام ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. وقال عليه الصلاة والسلام زويت لي الأرض فأريت مشارقها
ومنعت مشارقها الشام
مدها كنا منديها صحيح
وهنا ضبط مديها نعم وهي بالاقتران مع الدينار تبقى شيء آخر فالمدي مكيال أيضا يعني المدي مكيال والدينار مال، مثل بالضبط منعت العراق درهمها وقفيزها، القفيز مكيال والدرهم مال. نعم،
مش هو شفنا
فهي
نفس
مدية هنا.
المد يعني؟ مش هي نفس المد يعني؟
مد ومدي،
نعم.
لكن التثنية هنا لا معنى لها، إن يقال مديها.
مديها ودينارها.
نعم،
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله.
شيخنا، زويت لي الأرض فأريت مشارفها أم
مشارقها.
مشارقها؟
نعم،
نعم، قال: زويت لي الأرض فأريت مشارقها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. قال أبو عمر: روى حفص بن غياث عن حجاج بن أرطاة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وروى الثوري عن يزيد بن زياد عن محمد بن علي عن ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق. وروى هلال بن زيد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدائن العقيق، ولأهل البصرة ذات عرق، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في التمهيد. وذكر أبو داود قال: حدثنا هشام بن بهرام قال: حدثنا المعافى قال: حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قالت: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل العراق، ولأهل اليمن يلملم. قال أبو عمر: كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته، والعقيق أحوط وأولى عندهم من ذات عرق. وكره مالك أن يحرم أحد قبل الميقات. وروي عن عمر بن الخطاب أنه أنكر على عمران بن الحصين إحرامه من البصرة، وعن عثمان بن عفان أنه أنكر على عبد الله بن عامر إحرامه قبل الميقات. وكره الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح الإحرام من الموضع البعيد هذا، والله أعلم منهم، كراهة أن يضيق المرء على نفسه ما قد وسع الله عليه، وأن يتعرض لما لم ير أن يحدث في إحرامه. وكلهم ألزمه الإحرام لأنه زاد ولم ينقص، أو لم ينقص.
وأن يتعرض لما؟
لما لم ير أن يحدث في إحرامه.
نعم، وكلهم ألزمه الإحرام لأنه زاد ولم ينقص، ولم ينقص، يعني كلاهما من الثلاثي والرباعي تمشي. نعم،
نعم، جزاكم الله خيرا.
اللهم آمين.
قال: والدليل على ذلك أن ابن عمر روى المواقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أجاز الإحرام بعدها من موضع بعيد، هذا كله قول إسماعيل. قال: وليس الإحرام مثل عرفات والمزدلفة التي لا يجاوز بها موضعها. قال: والذين أحرموا قبل الميقات من الصحابة والتابعين كثير. روى شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله
وهنا
بن
الشيخ
سلمة.
بشار بيقول إيه في التمهيد؟ ما قد وسع الله عليه، وأن يتعرض لما لا يؤمن أن يحدث في إحرامه، لما لا يؤمن أن يحدث في إحرامه. لو جعلناها كذلك تبقى أقرب، لأن التانية بعيدة في المعنى شويتين.
نعم، صحيح.
صحيح؟
نعم،
لما لا يؤمن أن يحدث. نعم، نعم،
جزاكم الله خيرا.
آمين أرويك.
قال: وليس الإحرام مثل عرفات والمزدلفة التي لا يجاوز بها موضعها. قال: والذين أحرموا قبل الميقات من الصحابة والتابعين كثير. روى شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن رجلا أتى عليا فقال: أرأيت قول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله؟ قال له علي: تمامها أن تحرم من دويرة أهلك. وروى حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر أهل من بيت المقدس. قال أبو عمر: أحرم ابن عمر من بيت المقدس عام الحكمين،
نعم،
وذلك بأنه شهد التحكيم بدومة الجندل، فلما افترق عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري من غير اتفاق نهض إلى بيت المقدس ثم أحرم منه. ذكر عبد الرزاق قال
أرأيت
أخبرنا ابن
إلى ما
عيينة،
قال؟ قال من غير اتفاق، وهذا هو الصواب. وما يقال في القصة المشهورة من أن عمرا قال كذا وأبا موسى قال كذا كله كذب وافتراء.
نعم.
نعم.
قال ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثني عبد الملك بن أعين عن عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه قال أتيت عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين إني قد ركبت السفن والخيل والإبل فمن أين أحرم؟ قال إيت عليا فاسأله. فرددت عليه القول فقال إيت عليا، فقال أتي عليا فاسأله. فأتيت عليا فسألته فقال من حيث بدأت. فرجعت إلى عمر فقلت له أتيت عليا، قال فما قال لك؟ قلت قال لي أحرم من حيث بدأت، قال فهو ما قال لك. قال وأخبرني العري عن سلمة بن كهيل عن الحسن العراني عن عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه أذينة بن سلمة قال أتيت عمر فذكر مثله إلا أنه قال ما أجد لك إلا ما قال علي. قال سفيان وصنعنا ذلك على المواقيت. وعن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يستحبون للرجل أول ما يحج أن يحرم من بيته، وأول ما يعتمر أن يحرم من بيته. وقال أحمد بن حبيب وإسحاق والإحرام من المواقيت أفضل، وهي السنة المجتمع عليها، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعمل بها الصحابة معه، وبعده وجد عليها عمل المسلمين. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والحسن بن حي المواقيت رخصة وتوسعة يتمتع المرء بحله حتى يبلغها ولا يتجاوزها، والإحرام قبلها فيه فضل لمن فعله وقوي عليه، ومن أحرم من منزله فقد أحسن، والإحرام من موضعه أفضل. ومن حجتهم أن علي بن أبي طالب وابن مسعود وعمران بن حصين وابن عمر وابن عباس أحرموا من المواضع البعيدة وهم فقهاء الصحابة، وقد شهدوا إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته من ميقاته وعرفوا مقداره ومراده، وعلموا أن إحرامه من ميقاته كان تيسيرا على أمته. أحرم ابن عباس وابن عمر من الشام، وأحرم عمران بن حصين من البصرة، وأحرم ابن مسعود من القادسية، وكان إحرام علقمة والأسود وعبد الرحمن بن يزيد وأبي إسحاق السبيعي من بيوتهم. وقال سعيد بن جبير تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك. واختلفوا في الرجل المريد للحج والعمرة يجاوز ميقات بلده إلى ميقات آخر أقرب إلى مكة، مثل أن يترك أهل المدينة الإحرام من ذو الحليفة حتى يحرموا من الجحفة. فتحصيل مذهب مالك أن من فعل فعليه دم، واختلفوا في ذلك.
كان هو كده انتهى من هذه المسألة وانتقل لمسألة أخرى، صحيح؟
نعم شيخ.
هو يعني أنهى المسألة الأولى وبدأ مسألة جديدة.
نعم.
فلم يأتي على ذكر ما ورد عن الإمام مالك في القصة المشهورة اللي هي يحاسبني على بضعة أمتار، فقال بل يحاسبك على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد عليه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لما أراد الرجل أن يحرم من المسجد والإمام قال له لا تحرم من ذي الحليفة حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وانتقل إلى مجاوزة الميقات.
مجاوزة الميقات إن هناك ميقات آخر سيمر عليه.
هل ذكرها في التمهيد أم لا؟
لا أدري والله، أنا ما رجعتها في التمهيد.
نعم.
نعم جزاك الله خيرا.
اللهم امين رب جزاكم.
قال: واختلف في الرجل المريد للحج والعمرة يجاوز ميقات بلده إلى ميقات آخر أقرب إلى مكة، مثل أن يترك أهل المدينة الإحرام من ذي الحليفة حتى يحرموا من الجحفة. فتحصيل مذهب مالك أن من فعل فعليه دم. واختلفوا في ذلك، فمنهم من أوجب الدم فيه ومنهم من أسقطه، وأصحاب الشافعي على إيجاب الدم في ذلك، وهو قول الثوري والليث بن سعد. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لو أحرم المدني من ميقاته كان أحب إليهم، فإن لم يفعل فأحرم من الجحفة فلا شيء عليه، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور. وكره أحمد بن حنبل وإسحاق مجاوزة ذي الحليفة إلى الجحفة ولم يوجب الدم في ذلك. وقد روي عن عائشة أنها كانت إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة، وإذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة. واختلفوا في من جاوز الميقات وهو يريد الإحرام بالحج والعمرة ثم رجع إلى الميقات، فقال مالك: إذا جاوز الميقات ولم يحرم منه فعليه دم ولم ينفعه رجوعه، وهو قول أبي حنيفة وعبد الله بن المبارك. وقال الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد: إذا رجع إلى الميقات فقد سقط عنه الدم لبى أو لم يلبي. وروي عن أبي حنيفة أنه إن رجع إلى الميقات فلبى سقط عنه الدم، وإن لم يلبي لم يسقط عنه الدم. وكلهم يقول إنه إن لم يرجع وتمادى فعليه دم. وللتابعين في هذه المسألة أقاويل أيضا غير هذه، أو غير هذه. غير هذه.
نعم. وأقاويل غير هذه أيضا للتابعين في المسألة. نعم.
جزاكم الله خيرا. نعم. قال أحدها: أنه لا شيء على من ترك الميقات، هذا قول عطاء والنخعي. وقول آخر: أنه لا بد له أن يرجع إلى الميقات، فإن لم يرجع حتى قضى حجه فلا حج له، هذا قول سعيد بن جبير. وقول آخر هو أنه يرجع إلى الميقات كل من تركه، فإن لم يفعل حتى تم حجه رجع إلى الميقات فأهل منه بعمره. روي هذا عن الحسن البصري. وهذه الثلاثة الأقوال شذوذ صعبة عند فقهاء الأمصار، لأنها لا أصل لها في الآثار ولا تصح في النظر. واختلفوا في العبد يجاوز الميقات بغير نية إحرام ثم يحرم، فقال مالك: أيما عبد جاوز الميقات لم يأذن له سيده في الإحرام ثم أذن له بعد مجاوزته الميقات فأحرم فلا شيء عليه، وهو قول الثوري والأوزاعي. وقال أبو حنيفة: عليه دم لتركه الميقات، وكذلك إن أعتق. إن أعتق. هل شفنا إن أعتق؟
إيه نعم، هو تكلم عن العبد صحيح؟
نعم.
وكذلك إن
وكذلك
أعتق.
إن
كلاهما يعني يقال نعم. أعتق، لأن أعتق عندهم بمعنى يعني تحرر ثار أو عتق.
نعم. جزاكم الله خيرا. قال اضطرب الشافعي في هذه المسألة، فمرة قال في العبد عليه دم كما قال أبو حنيفة، وقال في الكافر يجاوز الميقات ثم يسلم فلا شيء عليه. قال مالك: وكذلك في الصبي يجاوزه وكذلك في الصبي يجاوزه ثم يحتلم فلا شيء عليه. وقال مرة أخرى: لا شيء على العبد وعلى الصبي وعلى الكافر إذا أحرم من مكة. ومرة قال عليهم بلادهم، وهو تحصيل مذهبه، يعني عليهم أن يرجعوا يعني.
وقال مرة أخرى: لا شيء على العبد وعلى الصبي وعلى الكافر إذا أحرم من مكة. ومرة قال
يعني يرجع إلى ميقات بلده، يعني يقصد
هو المعنى كذلك، لكن ضبط الكلام بسم الله. وكله في قول مالك، صحيح؟ قال مالك: وكذلك في الصبي يجاوزه ثم يعتلم فلا شيء عليه. وقال مرة أخرى: لا شيء على العبد وعلى الصبي وعلى الكافر إذا أحرم من مكة. ومرة قال:
هي عليهم تكون غير صحيحة، يعني لا شيء على العبد، ومرة قال عليهم.
نعم، لكن ماذا يعني عليهم بلادهم؟ يعني لو صححنا الكلمة فتبقى النسبة بينها وبين ما بعدها في المعنى، ماذا تعطي؟
نعم.
يعني لعلها تأتي معنا في الأقوال الباقية. ماشي إن شاء الله.
نعم. قال أبو عمر: الصحيح عندي في هذه المسألة أنه لا شيء على واحد منهم، لأنه لم يحضر بالميقات مريدا للحج، فإنما يجاوزه وهو غير قاصد إلى الحج، ثم حدث له حال وقته بمكة
وقته
وقته
حال وقته وقت الحج، يعني
فأحرم
حال
منها.
أحدهم الاحتلام، وحال أحدهم العتق، وحال أحدهم الإسلام، صحيح؟
نعم.
نعم.
ثم حدث له حال وقته بمكة فأحرم منها، فصار كالمكي الذي لا حرم عليه عند الجميع. وقال مالك: من أفسد حجته فإنه يقضيها من حيث كان أحرم بالحجة التي أفسد، من حيث كان أحرم بالحجة التي أفسد. من أفسد حجته فإنه يقضيها من حيث كان أحرم بالحجة التي أفسد. وهو قول الشافعي، وهو عند أصحابهم على الاختيار. واتفق مالك
في
وأبو
التمهيد
حنيفة والشافعي.
في النقطة الماضية قال: ومرة قال: عليهم ثلاثتهم دم. معي؟ ومرة قال:
نعم.
عليهم هذه كما قلتم، جزاكم الله خير.
نعم.
ثلاثتهم دم. ثلاثتهم اللي هو العبد والصبي والكافر. دم اللي هو بقى ايه النسبة بينه وبين كلمة عليهم دم، وهو تحصيل مذهبه ايضا نفس الكلمة.
نعم. يعني أجاز الإحرام من مكة ولا يرجعون وعليهم دم.
لا، نعم، مرة قال لا شيء عليهم، ومرة قال عليهم دم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
اللهم آمين. نعم.
قال وهو قول الشافعي، وهو عند أصحابهم على الاختيار. واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والثوري وأبو ثور على أن من مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة، ثم بدا له الحج والعمرة وهو قد جاوز الميقات، أنه يحرم من الموضع الذي بدا له منه في الحج، ولا يرجع إلى الميقات ولا شيء عليه. وقال أحمد وإسحاق: يرجع إلى الميقات ويحرم منه. وأما حديثه عن نافع عن ابن عمر أنه أهل من الفرع فمجمله عند أهل العلم أنه مر بالميقات لا يريد إحراما، ثم بدا له فأهل منه.
الفرع بضم الفاء.
الفرع، نعم،
نعم، ومن أحاديث
جزاكم الله.
الموطأ، يعني آمين.
نعم، أنه أهل من الفرع فمجمله عند أهل العلم أنه مر بالميقات لا يريد إحراما، ثم بدا له فأهل منه، أو جاء إلى الفرع أو
لا،
إلى
بسكون
الفرع
الراء.
الفرعي.
طيب،
نعم، من مكة وغيرها ثم بدأ له في الإحرام، هكذا ذكر الشافعي وغيره في معنى حديث ابن عمر هذا. ومعلوم أن عمر روى حديث المواقيت، ومحال أن يتعدى ذلك مع علمه به.
ومعلوم أن مش
ومعلوم
الحديث
أن
حديث
عمر
ابن عمر،
أن عمر
حديث ابن عمر، والكلام عن ابن عمر برضو، عن ابن عمر أنه أهل من الفرع، يبقى معلوم أن ابن عمر روى حديث المواقيت.
ومعلوم أن ابن عمر روى حديث المواقيت، ومحال أن يتعدى ذلك مع علمه به، فوجب على نفسه دما هذا لا يدخله عالم. فأجمعوا كلهم على أن من كان أهله دون المواقيت إلى مكة أن ميقاته من أهله حتى يبلغ مكة على ما في حديث ابن عباس. وفي
غريبة
هذه
فوجب
المسألة
دي،
أيضا، نعم شيخ،
والغريبة فوجب دي، فوجب على نفسه، ومحال أن يتعدى ذلك مع علمه به، لعلها مثلا إيه يتعدى فيوجب على نفسه دما. نعم.
نعم. قال: وفي هذه المسألة أيضا قولان شاذان، أحدهما لأبي حنيفة في من منزله من المواقيت ومكة، قال يحرم من موضعه، فإن لم يفعل فلا يدخل الحرم إلا حرام، فإن دخله غير حرام فليخرج من الحرم وليهل من حيث شاء من المهل من المهل.
إن برضو إلا حراما،
حرم فلا يدخل الحرم إلا حراما. نعم. فإن دخله غير حرام فليخرج من الحرم وليهل من حيث شاء من المهل.
نعم.
وسائر العلماء لا يلزمونه الخروج من الحرم إلى الحل في الحج، وإنما يلزمه عندهم أن ينشئ حجه من حيث نواه.
وكلمة
والقول الآخر
وليهل من حيث شاء من المهل أو المهل دي أو الحل، بدلالة ما بعدها وسائر العلماء لا يلزمونه الخروج من الحرم إلى الحل. نعم.
يعني من حيث شاء من الحل الأولى،
تمشي مع الحل، يعني يخرج إلى خارج الحرم، أو المهل يعني يذهب إلى الميقات.
نعم، جزاكم الله خير.
جزاك الله.
قال: والقول الآخر لمجاهد قال: إذا كان الرجل منزله بين مكة والميقات أهل من مكة، وأما إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة بعمرة فذلك منصرفه من حنين إلى مكة، والعمرة لا ميقات لها إلا الحل، فمن أتى الحل أهل بها منشأها قريبا أو بعيدا فلا حرج، وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء والحمد لله. قال رحمه الله: باب العمل في الإهلال. ذكر فيه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك 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 وسعديك، والخير بيديك لبيك، والرغباء إليك والعمل. كذا روى هذا الحديث جماعة رواة عن مالك، وكذلك رواه أصحاب نافع أيضا، ورواه ابن شهاب عن سالم.
هو المعتاد أنه كان يقول جماعة رواة الموطأ عن مالك، صحيح؟
نعم، هكذا يقول،
أو جماعة الرواة عن مالك، ماشي. نعم.
قال: ورواه ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وروى ابن مسعود وجابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم دون زيادة ابن عمر من قوله. وفي حديث أبي هريرة زيادة لبيك إله الحق، واختلفت الروايات في فتح إن وكسرها، وقوله إن الحمد والنعمة لك، وأهل العربية يختارون في ذلك الكسر، وأجمع
وفي إن تانية غيرها ولا هي هي؟
بمعنى ايش
واختلفت الروايات في فتح إن وكسرها، يبقى مش
ان
هو
الحمد
قوله بقى،
ونعمته.
يبقى في قوله، ما هو بيتكلم على نفس الجملة، ما فيش جملة غيرها ولا إيه؟ التلبية فيها نفس، هي الجملة دي هي بس، إن الحمد والنعمة لك، ولا أن الحمد والنعمة لك؟ فيبقى نظم الكلام، واختلفت الروايات في فتح إن وكسرها في قوله إن الحمد، أو إن الحمد، أن الحمد،
نعم
صحيح؟
نعم
نعم.
قال: واختلفت الروايات في فتح إن وكسرها في قوله إن الحمد والنعمة لك، وأهل العربية يختارون في ذلك الكسر، وأجمع العلماء على القول بهذه التلبية، واختلفوا في الزيادة فيها. فقال مالك: أكره أن يزيد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد قولي الشافعي. وقد روي عن مالك أنه لا بأس أن يزال فيها ما كان ابن عمر يزيده في هذا الحديث. وقال الشافعي: لا أحب أن يزيد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شيئا يعجبه، فيقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأبو ثور: لا بأس بالزيادات في التلبية على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزيد فيها ما شاء. قال أبو عمر: من حجة من ذهب إلى هذا ما رواه القطان عن جعفر بن محمد قال: حدثني أبي عن جابر بن عبد الله قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية بمثل حديث ابن عمر. قال: والناس يزيدون لبيك ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع فلا يقول لهم شيئا. واحتجوا أيضا بأن ابن عمر كان يزيد فيها ما ذكره مالك وغيره عن نافع في هذا الحديث. وما روي عن
هذا
عمر بن
الموضع
الخطاب
دليل لمن يقول انه ان زيادة ابن عمر وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم ليس فيها دليل ولا حجة على ان يزيد من شاء ما شاء، يعني في غير هذا الموضع من الأذكار ونحوها، لأن هذه الزيادات أذن في أصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي كلمة إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. يبقى ده إقرار من البداية على أن هذا الموضع مما إيه؟ مما تقبل فيه الزيادات والتصرفات والأمر فيه واسع. نعم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
اللهم آمين.
قال: وما روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول بعد التلبية: لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك. وعن أنس بن مالك أنه كان يقول في تلبيته: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. ومن كره الزيادة في التلبية احتج بأن سعد بن أبي وقاص أنكر على من سمعه يزيد في التلبية ما لم يعرفه، وقال: ما كنا نقول هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال: حدثني عبد الله بن أبي سلمة عن سعد قال: أبو عمر من زاد في التلبية قال أبو عمر: من زاد في التلبية ما يجمل ويحسن من الذكر فلا بأس، ومن اقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل عندي. ومعنى التلبية إجابة عباد الله عز وجل ربهم فيما فرض عليهم من حج بيته والإقامة على طاعته، يقال منه قد ألب بالمكان إذا أقام به. وقال الراجز: لب بأرض ما تخطاها الغنم، أو لب بأرض ما تخطاها الغنم. وإلى هذا ذهب الخليل. قال أبو عمر: وقال جماعة من العلماء إن معنى التلبية إجابة إبراهيم عليه السلام حين أذن بالحج في الناس. روى جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له: أذن في الناس بالحج، قال: ربي وما يبلغ الصوت؟ قال: أذن وعلي البلاغ. فنادى إبراهيم: أيها الناس، كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق قال فسمعه ما بين السماوات والأرض أفلا ترون الناس يجيئون من أقطار الأرض يلبون. ورأى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى وأذن في الناس بالحج قال قام إبراهيم على مقامه قال أيها الناس أجيبوا ربكم فقالوا اللهم لبيك، فمن حج البيت فهو ممن أجاب إبراهيم يومئذ. قال أبو عمر معنى لبيك اللهم لبيك أي إجابتي إليك إجابة بعد إجابة، ومعنى قول ابن عمر لبيك وسعديك أي أسعدنا سعادة بعد سعادة وإسعادا بعد إسعاد. وقد قيل معنى وسعديك سعادة لك، وكان ثعلب يقول إن بالكسر في قوله إن الحمد والنعمة لك أحب إلي، لأن الذي يكسرها يذهب إلى أن الحمد والنعمة لك على كل حال، والذي يفتح يذهب إلى أن المعنى لبيك إلى أن الحمد لك يذهب إلى أن المعنى لبيك إلى أن الحمد لك أي لبيك ولهذا السبب. نعم. واستحب الجميع أن يكون ابتداء المحرم بالتلبية بإثر صلاة يصليها، وكان مالك يستحب أن يبتدئ المحرم بالتلبية بإثر صلاة نافلة أقلها ركعتان، وكره أن
يريدك الشيخ عماد يعني في القراءة هذا موضع بداية يعني.
نعم جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير
وجزاكم مثلها
شيخ عماد. يا مرحبا.
أهلا أهلا مولانا ربنا يحفظك.
سيدنا أول ما تأتي سيدنا أعلمنا، أحيانا الإخوة يكونوا موجودين فبيفتحوا وأحيانا مش موجودين فلا أنتبه.
الله مستعان. ربنا يحفظك مولانا.
اللهم آمين يا رب. حضرتك الدكتور أحمد تحملتم هذه الأمانة.
أحسن الله عليك.
اللهم آمين يا رب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال في كتاب الاستذكار واستحب الجميع أن يكون ابتداء المحرم بالتلبية بإثر صلاة يصليها، وكان مالك يستحب أن يبتدئ المحرم بالتلبية بإثر صلاة نافلة أقلها ركعتان، وكره أن يحرم بإثر الفريضة دون نافلة، فإن أحرم بإثر صلاة مكتوبة فلا حرج. وقال غيره ويحرم بإثر نافلة أو فريضة من ميقاته إذا كانت صلاة يتنفل بعدها، فإن كان في غير وقت صلاة لم يبرح حتى يحل وقت صلاة فيصلي ثم يحرم، فيصلي ثم يحرم إذا استوت به راحلته، وكان ممن يمشي فإذا خرج من المسجد أحرم. وقال العلماء بتأويل القرآن في قوله عز وجل فمن فرض فيهن الحج قالوا الفرض التلبية، قال هو عطاء وطاووس وعكرمة وغيرهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما الفرض الإهلال والإهلال التلبية. وقال ابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنهم الفرض الإحرام وهو كله معنى واحد. وقالت عائشة رضي الله عنها لا إحرام إلا لمن أحرم ولبى. وقال الثوري الفرض الإحرام والإحرام التلبية، والتلبية في الحج مثل التكبير في الصلاة. قال أبو عمر اللفظ بالتلبية في حين فرض الإحرام عند الثوري وأبي حنيفة ركن من أركان الحج، والحج إليها مفتقر ولا تجزئ التلبية عنها عندهما، إلا أن أبا حنيفة يجوز عنده سائر الوجوه من التهليل والتكبير والتسبيح عن التلبية كما يفعل في الإحرام بالصلاة. ولم أجد عند الشافعي نصا في ذلك، وأصوله تدل على أن التلبية ليست من أركان الحج عنده، وهو قول الحسن بن حي وأوجب التلبية أهل الظاهر داود وغيره. وقال الشافعي تكفي النية في الإحرام بالحج من أن يسمى حجا أو عمرة، من أن يسمي حجا أو عمرة. قال وإن لبى حجا أو عمرة لحجة يريد عمرة فهي عمرة، وإن لبى حجا أو عمرة لحجه يريد عمرة فهي عمرة، وإن لبى بحج يريد عمرة فهي عمرة، وإن لبى بحج يريد عمرة فهو حج، وإن لبى ليس يريد حجا ولا عمرة فليس بحج ولا عمرة، وإن لبى ينوي الإحرام ولا ينوي حجا ولا عمرة فله الخيار يجعله أيهما شاء، وإن لبى وقد نوى أحدهما فنسي فهو قارن لا يجزئه غير ذلك. هذا قول الشافعي. قال أبو عمر: ذكر إسماعيل بن إسحاق عن أبي ثابت قال: قيل لابن القاسم: أرأيت المحرم من مسجد ذي الحليفة إذا توجه من فناء المسجد بعد أن صلى فتوجه وهو ناس أن يكون في توجهه محرما؟ فقال ابن القاسم: أراه محرما فإن ذكر من قريب لبى ولا شيء عليه، وإن تطاول ذلك عليه ولم يذكر حتى خرج من حجه رأيت أن يهري قدما، أن يهري قدما. قال إسماعيل: وهذا يدل على أن الإهلال للإحرام ليس عنده بمنزلة التكبير للدخول في الصلاة، لأن الرجل لا يكون داخلا في الصلاة إلا بالتكبير، ويكون داخلا في الإحرام بالتلبية وبغير التلبية من الأعمال التي توجب الإحرام بها على نفسه، مثل أن يقول قد أحرمت بالحج والعمرة أو يشعر الهدية، مثل أن يقول قد أحرمت بالحج والعمرة أو يشعر الهدي وهو يريد بإشعاره الإحرام، أو يتوجه نحو البيت وهو يريد بتوجهه الإحرام، فيكون بذلك كله وما أشبهه محرما. وكان مالك يرى على من ترك التلبية من أول إحرامه إلى آخر حجه دما يهريقه، وكان الشافعي وأبو حنيفة لا يريان على من أحرم على ما قدمنا عنهما ثم لم يلب إلى آخر الحج شيئا. وفي هذا الباب مالك عن شاب عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين فإذا استوت به راحلته أهلا. وذكر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يخرج فيركب فإذا استوت به راحلته أحرم. قال مالك: بلغه أن عبد الملك بن مروان أهل من عند مسجد ذي الحليفة حين استوت به راحلته، وأن أبان بن عثمان أشار عليه بذلك. قال أبو عمر: أما حديث هشام بن عروة فلم يختلف الرواة عن مالك في إرساله، ومعناه قد روي من وجوه ذكرت أكثرها في التمهيد. وفيه من الفقه أن الإهلال سنته أن تكون قبله صلاة النافلة أقلها ركعتان ثم يهل بإثرها ويركب فيهل أيضا إذا ركب. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثني عيسى بن إبراهيم عن ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن أنس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به أهلا. قال أبو عمر: يعني بعد أن ركع الركعتين اللتين في حديث هشام بن عروة بعد طلوع الشمس وأحرم بإثرهما. وأما قوله في حديث موسى بن عقبة بيداؤكم هذه، فإنه أراد موضعكم الذي تزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهل إلا منه. قال ذلك ابن عمر منكرا لقول من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أهل في حجته حين أشرف على البيداء، والبيداء الصحراء يريد بيداء ذي الحليفة. كنا عايزين بس حضرتك نتأكد من حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد الوقر، لو نراجعه في التمهيد يعني.
اللي بعدها محمد ابن جريش.
نعم. قال وأما قوله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإهلال في الشريعة هو الإحرام، وهو فرض الحج، وهو التلبية بالحج أو العمرة. وقوله لبيك اللهم لبيك وينوي ما شاء من حج أو عمرة. واتفق مالك والشافعي على أن النية في الإحرام تجزئ عن الكلام ولا قضاء. وناقض أبو حنيفة فقال إن الإحرام عنده من شرطه التلبية، ولا يصح إلا بالنية، كما لا يصح الدخول في الصلاة إلا بالنية والتكبير جميعا.
والعجيب إن هي كلها على العكس.
على ماذا؟
على العكس من الموجود هنا. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج، هذا الموجود هنا صحيح؟
نعم.
عن محمد بن المنكدر. طيب، محمد أبو داود أحمد بن حنبل. بسم الله. هو قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج، يعني مثل ما هنا يعني.
نعم، جزاكم الله خير.
وأشار إلى أنه في المسند وأيضا هو في البخاري، لكن من طريق أخرى، حديث أنس يعني.
نعم. قال ثم قال في من أغمي عليه فأحرم عنه أصحابه ولم يفق حتى فات الوقوف بعرفة يجزئه إحرام أصحابه عنه. وبه قال الأوزعي قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد من عرض له هذا فقد فاته الحج ولا ينفعه إحرام أصحابه عنه. وناقض مالك أيضا فقال من أغمي عليه فلم يحرم فلا حج له، ومن وقف بعرفة مغمى عليه أجزأه. وقال بعض أصحابنا ليس بتناقض، لأن الإحرام لا يفوت إلا بفوت عرفة، وحسب المغمى عليه أن يحرم إذا أفاق قبل عرفة، فإذا أحرم ثم أغمي عليه فوقف مغمى عليه أجزأه من أجل أنه على إحرامه. قال أبو عمر الذي يدخل علينا أن الوقوف بعرفة فرض، ويستحيل أن يتأدى من غير قصد إلى أدائه كالإحرام سواء، وكسائر الفروض لا تسقط إلا بالقصد إلى أدائها بالنية والعمل حتى يكملها، هذا هو الصحيح. ووافق أبو حنيفة مالكا في من شهد عرفة مغمى عليه ولم يوفق حتى انصدع الفجر. وخالفهما الشافعي فلم يجز للمغمى عليه وقوفا بعرفة حتى يصبح عالما بذلك قاصدا إليه. وبقول الشافعي قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأكثر الناس. واختلفت الآثار في الموضع الذي أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه لحجته من أقطار ذي الحليفة، فقال قوم أحرم من مسجد ذي الحليفة بعد أن صلى فيه، وقال آخرون لم يحرم إلا من بعد أن استوت به راحلته بعد خروجه من المسجد، وقال آخرون إنما أحرم حين أطل على البيداء وأشرف عليها. وقد أوضح ابن عباس المعنى في اختلافهم، فأما الآثار التي ذكر فيها أنه أهل حين أشرف على البيداء، فروى أشعث عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء أهل. وروى شعبة عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من البيداء، وربما قال من المسجد حين استوت به راحلته. رواية شعبة لهذا الحديث عن موسى بن عقبة مخالفة لرواية مالك عنه بإسناد واحد. وحديث عبيد بن جريج عن ابن عمر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهل حتى تنبعث به راحلته. عبيد بن عمير إن هذا يروي عن ابن عمر.
هو حديث حتى تنبعث
به راحلته.
نعم.
قال وحديث محمد بن إسحاق. نعم. قال وحديث محمد وحديث محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عائشة بنت سعد عن أبيها رضي الله عنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استوت به راحلته، وإذا أخذ طريق الفرع أهل إذا أشرف على البيداء. ففي هذه الآثار كلها الإهلال بالبيداء، وهي مخالفة لحديث مالك في هذا الباب. وقد ذكر أبو داود وغيره هذه الأحاديث كلها، وهي صحيحة. وحديث ابن عباس يفسر ما أوهم الاختلاف بينها، والحمد لله. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني خصيف عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب حجته، فقال إني لأعلم الناس بذلك. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى بمسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجبه في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من الركعتين، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه ذلك، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا ذلك عنه، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا إنما أهل حين استقلت به ناقته. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وقف على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل على شرف البيداء. فمن أخذ من قول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه، فمن أخذ من قول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ
من قال ركعتيه. إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه.
نعم، تمام الجملة يعني. فمن أخذ ماشي وبعدين
لا لا, لا.
فمن هنا
هو يقصد يعني فمن أخذ من قول ابن عباس يعني في هذا الحديث
أهل،
أهل
نعم.
يعني حكم بالإهلال في
نعم.
مصلاه إذا فرغ من ركعتين.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
وفي هذا الباب مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، قال وما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قال أبو عمر عبيد بن زهر،
كلمة اليمانيين لا هي بفتحة فقط بدل الشدة، قالوا الألف هنا بدل عنها فيقال يمني ويماني
نعم في
والسكتية.
التثنية، في التثنية ماذا يقال؟
اليمانيين
اليمانيين، نعم جزاك الله خير،
بدون شك
النعال الستية، نعم
الستية، نعم
ليس فيها الفتح لأنها من السبت يعني القطع، هو نفس تسمية يوم السبت بالقطع وقال ذلك في معناها.
أنا أظني أنها منسوبة إلى مكان، ليست من مسألة القطع يعني.
وقالنا قطع الشعر الذي عليها وجز. نعم. قال أبو عمر وعبيد بن جريج من ثقات التابعين، ذكر الحسن الحلواني قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر عن ابن قصيط عن عبيد بن جريج قال حججت مع ابن عمر من بين حجة وعمرة 12 مرة. قال أبو عمر في هذا الحديث دليل على أن الاختلاف في الأفعال والأقوال والمذاهب كان في الصحابة موجودا، وعند العلماء أصح ما يكون في الاختلاف إذا كان بين الصحابة، وأما ما أجمع عليه الصحابة واختلف فيه من بعدهم فليس اختلافهم بشيء، وإنما وقع الاختلاف بين الصحابة بالتأويل المحتمل فيما سمعوه أو رأوه، أو فيما انفرد بعلمه بعضهم دون بعض، أو فيما كان منه صلى الله عليه وسلم على طريق الإباحة في فعله لشيئين مختلفين في وقته. وفي هذا الحديث دليل على أن الحجة عند الاختلاف سنة، وأنها حجة على من خالفها وليس من خالفها عليها حجة، على أن الحجة عند الاختلاف، ولا على أن السنة عند الاختلاف حجة.
وفي هذا الحديث دليل على أن الحجة عند الاختلاف سنة تمشي، الحجة التي يحتج بها عند الاختلاف هي سنة، فلا يصح الاحتجاج بغير السنة في الاختلاف، وإلا كان وأنها حجة على ما خالفها أو خالفها وليس من خالفها عليها حجة تمشي سنة دي.
يعني لو قلنا على أن الحجة
دليل على أن الحجة عند الاختلاف كان قال السنة، يعني هي الحجة عند الاختلاف.
نعم جزاك الله خير.
نعم
قال ألا ترى أن ابن عمر لما قال له ابن جريج رأيتك تصنع أشياء لم
يصنع، يريد هذا المعنى، يريد المعنى ده، يقول إن عندما يكون في اختلاف يا إما نص كتاب يا إما سنة حديث يا إما إجماع.
نعم جزاكم الله خير.
جزاكم
ألا ترى أن ابن عمر لما قال له ابن جريج رأيتك تصنع أشياء لم يصنعها أحد من أصحابك، لم يستوحش من مفارقة أصحابه إذ كان عنده في ذلك علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له ابن جريج الجماعة أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منك، ولعلك قد وهمت كما يقول اليوم من لا علم له، بل انقاد للحق إذ سمعه، وهكذا يلزم الجميع. وأما قوله رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، فالسنة التي عليها جمهور الفقهاء وأئمة الفتوى بالأمصار أن ذينك الركنين يستلمان دون غيرهما. وروينا عن ابن عمر أنه قال: ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم استلام الركنين اللذين يليان الحجر أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم. وأما السلف فقد اختلفوا في ذلك، فروي عن جابر وأنس وابن الزبير والحسن والحسين رضي الله عنهم أنهم كانوا يستلمون الأركان كلها، وعن عروة مثل ذلك، وعن جابر بن زيد: ومن يتق شيئا من البيت. وكان معاوية يستلم الأركان، فقال ابن عباس لمعاوية: ألا تقتصر على استلام الركنين؟ فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا بكر بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: حج ابن عباس فجعل معاوية يستلم الأركان كلها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين الركنين الأيمنين. فقال معاوية رضي الله عنه: ليس من أركانه مهجور. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا الطيالسي قال: حدثنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. وأما قوله: رأيتك تلبس النعال السبتية، فهي النعال السود التي ليس فيها الشعر، ذكره ابن وهب صاحب مالك. وقال الخليل: السبت الجلد المدبوغ بالقرض. وقال الأصمعي: هو الذي ذكره ابن قتيبة. وقال أبو عمرو الشيباني: وكل جلد مدبوغ. وقال أبو زيد: جلود البقر خاصة مدبوغة كانت أو غير مدبوغة، ولا يقال لغيرها سبت، وجمعها سبوت. وقال غير: السبت نوع من الدباغ يقلع الشعر وتلبس النعال منها. قال أبو عمر: لا أعلم خلافا في جواز لباس النعال السبتية بغير المقابر، وأما في المقابر فقد جاء فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن العلماء ما قد ذكرناه في التمهيد، وليس هذا موضع ذكره. وأما قوله في حديث مالك: رأيتك تصبغ بالصفرة، وقول ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فإن العلماء اختلفوا في تأويل هذا الحديث، فقال قوم: أراد الخضاب بها، واحتجوا برواية مسدد وغيره عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن ابن جريج قال: قلت لابن عمر: أربع خصال رأيتك تضعهن. قال: وما هن؟ قلت: رأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك لا تستلم غير الركنين اليمانيين، ورأيتك تصفر لحيتك. وساق الحديث وفيه: وأما تصفير لحيتي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته، وذكر تمام الخبر. ومثل ذلك رواية محمد بن إسحاق لهذا الحديث عن سيدنا أبي سعيد عن عبيد بن جريج قال: قلت لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصفر لحيتك. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصفر بالورس، فأنا أحب أن أصفر به كما كان يصنع. روى محمد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن ابن جريج قال: رأيت ابن عمر يصفر لحيته، قلت له: رأيتك تصفر لحيتك؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته. وروى عيسى بن يونس عن عبد الواحد بن زياد عن الحجاج عن عطاء قال: رأيت ابن عمر ولحيته صفراء. قال: وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث عن الذي ذكرنا عنهم في التمهيد، عن الذين ذكرنا عنهم في التمهيد. قال: وذكرنا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب، ولكنه قد كان فيه شعرات بيض، فكان يغسلها بالحناء والسدر. وقد ذكر ابن أبي خيثمة في هذا أخبار كثيرة وفي هذه أيضا. وقال آخرون: معنى قول عبيد بن جريج في حديث مالك: رأيتك تصبغ الصفرة، أراد أنه كان يصفر ثيابه ويلبس ثيابا صفرا. وأما الخضاب فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب. واحتج بآثار كثيرة قد ذكرناها في هذا الموضع وفي باب ربيعة من التمهيد، وفي كتاب الجامع منها ديوان من ذلك كفاية. قال وقد حدثنا عبد الوليد قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا أحمد بن سعد قال حدثنا زهير بن معاوية عن حميد الطويل قال سئل أنس بن مالك عن الخضاب قال خاضب أبو بكر بالحناء والكتم فخاضب عمر بالحناء قيل له فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن في لحيته 20 شعرة بيضاء. قال حميد كنا 17 شعرة. قال وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا أبي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال سألت سعيد بن المسيب أخاضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك. وذكر مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والمصبوغ بالزعفران. قال أبو عمر حديث ابن عمر هذا يدل على أن قوله في حديث عبيد بن جريج كان في صبغ الثياب بالصفرة لا في خضاب الشعر. وأما قوله في الحديث ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية، فقال ابن عمر لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. فإن ابن عمر رضي الله عنهما قد جاء بحجة قاطعة نزع بها وأخذ بالعموم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخص مكة من غيرها، وقال لا يهل الحاج إلا في وقت يتصل له عمله وقصده إلى البيت ومواضع المناسك والشعائر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل واتصل له عمله. وقد تابع ابن عمر على إهلاله هذا في إهلال المكي من غير أهلها جماعة من أهل ذلك. ذكر عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال لا يهل أحد من مكة بالحج حتى يريد الرواح إلى منى. قال ابن طاووس وكان أبي إذا أراد أن يحرم من المسجد استلم الركن ثم خرج. قال ابن جريج وقال عطاء إهلال أهل مكة أن يهل أحدهم حين تتوجه به دابته نحو منى، فإن كان ماشيا فحين يتوجه نحو منى. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا في حجتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عشية التروية. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخلوا في حجتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عشية التروية حين توجهوا إلى منى. قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ويخبر عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمرنا بعد ما طفنا أن نحل. قال وإذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى فأهلوا. قال فأحللنا من البطحاء. وفي هذه المسألة مذهب آخر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه تابعه عليه أيضا جماعة من العلماء سنذكره في باب إهلال أهل مكة إن شاء الله. باب رفع الصوت بالإهلال. مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن عبد الملك ابن أبي بكر بن حارث بن هشام عن خالد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال يريد أحدهما. وذكر أنه سمع أهل العلم يقول ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها، لتسمع المرأة نفسها. قال مالك لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات ليسمع نفسه ومن يلي إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما. قال مالك سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الأرض. قال أبو عمر في حديث أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال سمعتهم يصرخون بهما جميعا والصراخ الصياح. وقد أوجب أهل الظاهر رفع الصوت بالتلبية فرضا ولم يوجبه غيرهم وهو عندهم سنة. قال مالك يرفع المحرم صوته بالتلبية قدر ما يسمع نفسه، وكذلك المرأة ترفع صوتها قدر ما تسمع نفسها. وقال إسماعيل بن إسحاق الفرق بين المسجد الحرام ومسجد منى وبين سائر المساجد في رفع الصوت بالتلبية أن مساجد الجماعة إنما بنيت للصلاة خاصة فكره رفع الصوت فيها، وجاءت الكراهية في رفع الصوت فيها عاما لم يخص أحدا من أحد، لم يخص أحدا من أحد إلا الإمام الذي يصلي بالناس فيها، فدخل الملبي في الجملة، ولم يدخل في ذلك في المسجد الحرام ومسجد منى، لأن المسجد الحرام جعل للحاج وغير الحاج، قال الله تعالى سواء العاكف فيه والباد، وكان الملبي إنما يقصد إليه، فكان له فيه من الخصوص ما ليس في غيرها. وأما مسجد منى فإنه للحاج خاصة. وقد ذكر أبو ثابت عن ابن نافع عن مالك أنه سأل هل ترفع المرأة المحرم صوتها بالتلبية في المساجد بين مكة والمدينة؟ قال نعم، قال لا بأس بذلك. قال إسماعيل لأن هذه المساجد إنما جعلت للمارين وأكثرهم المحرمون، فهم من النوع الذي وصفناه. قال أبو حنيفة والثوري وأصحابهم والشافعي يرفع المحرم صوته بالتلبية عند اصطدام الرفاق والإشراف والهبوط واستقبال الليل في المساجد كلها. وقد كان الشافعي يقول بعراقي مثل قول مالك، ثم رجع إلى هذا على ظاهر حديث هذا الباب وعمومه، لأنه لم يخص فيه موضعا من موضع. فكان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية، وقال ابن عباس هي زينة الحاج. وقال أبو حازم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تبح حلوقهم من التلبية. وأجمع أهل العلم أن السنة في المرأة ألا ترفع صوتها، وإنما عليها أن تسمع نفسها، فخرجت من جملة ظاهر الحديث وخصت بذلك، وبقي الحديث في الرجال واستبعدهم به من ساعده ظاهره. وبالله التوفيق. نكمل أم ماذا؟
نعم، هو ما بقي إلا فقرتين أو ثلاثة.
نعم. قال ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سلمي قال كان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية فلا يأتي الروحاء حتى يصحل صوته. قال الخليل صحل صوته يصحل صحلا، فهو أصحل إذا كانت فيه بحة. أما قول عن بعض أهل العلم أنه كان يستحب التلبية دبر كل صلاة وعلى كل شرف، فهو مستحب عند جميع العلماء لا يختلفون فيه. اللهم جنبنا الاختلاف.
جزاكم الله خيرا وبارك لكم.
آمين.
جزاكم الله خيرا شيخ عزت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
وجزاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.